علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقيل المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر، وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا. بنحو الإجمال، كان البحث في الأمر السابع في هذه المسألة، وهي: ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا؟ وقلنا تارة أن القضية خارجية، فمطابقها صدقها بمطابقتها للخارج، عليكم السلام، وأخرى أن القضية ذهنية، فصدقها بمطابقتها لمرتبة متقدمة على الذهن، لمرتبة من الذهن متقدمة على تلك القضية. هذا العبارة الدقيقة هكذا: وأخرى أن القضية ذهنية فصدقها بمطابقتها للذهن، ولكن لا لنفسها بل لمرتبة متقدمة على تلك المرتبة، حتى نستطيع أن نوجد محكي ومحكي عن مطابق ومطابق له. وثالث أن القضية لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن. وقلنا أن أصل المشكلة في مثل هذه القضايا، أصل المشكلة في مثل هذه القضايا، الحكماء ذكروا رأيا في هذه المسألة وقالوا بأن مثل هذه القضايا لها مطابق ثابت، ولكن بثبوت تبعي، لأن تلك القضايا صحيح هي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن، ولكن هذه القضايا منتزعة من قضايا لها مطابق في خارج أو في ذهن، وهنا يكون لتلك القضايا أيضا مطابق ثابت، ولكن بالثبوت التبعي، وبعبارة أدق، ثابت ولكن بالثبوت بالعرض، لا ثابت بالثبوت بالذات. هنا المراد من التبع مو في قبالي بالعرض. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين بالتبع وبين بالعرض، قلنا بالعرض يعني نسبة الثبوت إليه بالمجاز، أما بالتبع نسبة الثبوت إليه ماذا؟ بالحقيقة، ولكن بتبع غيره. هنا عندما قال السيد العلامة الثبوت التبعي، مو مراده في قبال الثبوت بالعرض، بل مراده التبع هنا يعني بالعرض، لا بالتبع الذي هو المعنى الاصطلاحي في قبال بالعرض. على أي الأحوال، في نهاية المطاف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار مطلبا آخر في المسألة، قال: لما ثبت لنا أن الوجود هو الموجود حقيقة، إذن كل ثبوت لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود الحقيقي الذي هو الوجود، الذي هو الأصيل ولا أصيل غيره. من هنا قال السيد العلامة أن العقل يتوسع توسعا اضطراريا، فيحكم بالثبوت للماهية وهي المعقولات الأولية، ثم يتوسع توسعا اضطراريا ثانيا، فيحكم بالثبوت لأي شيء؟ للمعقولات الثانية التي هي أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون فلسفية. إذن بناء على هذا، فالأمور إما لها ثبوت بالذات وهي ماذا؟ وهو الوجود الموجود حقيقة، وإما لها ثبوت بالفرض من العاقل، هي إما المعقولات الأولية، هذا نتيجة التوسع الأول الاضطراري من العقل، وإما الثبوت للمعقولات الثانية المنطقية والفلسفية، هذا نتيجة للتوسع الثاني الذي يضطر إليه العاقل. إذن إلى هنا الماهية وأحكام الماهية معقولات أولية لو ثانوية، معقولات أولية. أحكام المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية معقولات ثانوية لو أولية، معقولات ثانوية. هذا التقسيم للمعقولات إلى أولية وهي الماهيات وأحكام الماهيات، وإلى ثانوية وهي المفاهيم الفلسفية والمنطقية وأحكامهما. هذا التقسيم مبني على أصالة الماهية. أما لو قبلنا آمنا بأصالة الوجود، المعقولات الأولية كلها تكون ثانوية والثانوية كلها تكون أولية. وهذا ما أشرنا إليه في أول بحث النهاية، قلنا بناء على أصالة الوجود المعقولات الثانوية تكون أولية والمعقولات الأولية تكون ثانوية. إذن هذا الذي تجدونه الآن في الفلسفة هنا، يعني في البداية والنهاية، والذي تجدونه في كل علم الأصول وعلم الفقه، هذا مبني على أصالة الماهية. أما إذا آمنا بأصالة الوجود فالمعقولات كاملا تنعكس دائرتها ومجالها، فالمعقولات الثانوية جميعا تكون أولية والأولية جميعا تكون ثانوية. والذي يستغرب له واقعا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الذي هو مؤمن بأصالة الوجود في كل كتاباته من البداية والنهاية وحواشيه على الأسفار وكتاب أصول الفلسفة، في كل كتاباته مشى مشيا ينسجم مع أصالة الماهية لا مشيا ينسجم مع أصالة الوجود، مع أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار وفي رسائله المختصة بهذا الباب مو مرة ومرتين يصرح أن هذا التقسيم للمعقولات إلى أولية أو ثانوية هذا من رسوبات ماذا؟ أصالة الماهية. وأما لو قلنا بأصالة الوجود فالأمر ينعكس تماما، الثانية تكون أولية والأولية تكون ثانوية. هسه الآن كيف يمكن ذلك؟ لعله إذا صارت فد مناسبة في الأبحاث اللاحقة نحن سنشير أنه لماذا أن الثانوية تكون أولية وأن الأولية تكون ثانوية. هذا إلى هنا ذكر العلامة قولين في المسألة لبيان نفس الأمر، القول الذي نسب إلى الحكماء والقول الذي ذكره هو بنفسه رحمة الله تعالى عليه. قول ثالث في المسألة أن ملاك الصدق والكذب في القضايا هو بمطابقة ما عندنا لأي شيء، لما يوجد عند العقل الفعال أو العقل الكلي. مراد من العقل باصطلاح الفلسفة ذلك الموجود المجرد ذاتا وفعلا، يعني لا ارتباط له بالمادة مطلقا، في قبال ماذا؟ في قبال النفس التي لها ارتباط بالمادة من حيث الفعل. النفس الإنسانية يعبرون عنها ماذا؟ مجرد ذاتا مادية ماذا؟ فعلا. النفس إذا أرادت أن تفعل شيئا وهي في هذا العالم تستطيع أن تنجز ذلك الشيء بلا أدوات مادية؟ أنت الآن تريد أن تكون خارج الغرفة، أنت تريد أن تكون خارج الغرفة، ومو هذا البدن يريد، من يريد؟ النفس تريد. ولكن تستطيع هي أن تذهب إلى خارج الغرفة من غير أن تستعمل الأدوات المادية والرجلين لكي تكون خارج الغرفة؟ النفس الآن تريد أن ترى ماذا يحدث خلف هذا الجدار، هل تستطيع أن ترى ما يحدث خلف هذا الجدار إلا أن تأمر النفس بأن يخرج خارج الغرفة ويرى ماذا يحدث خلف الجدار؟ هذا معنى أن النفس ذاتا مجردة ولكن فعلا ماذا؟ مادية. العقل ليس كذلك، العقل ذاتا مجرد وماذا؟ وفعلا أيضا في مقام الفعل أيضا مجرد، يعني إذا أراد أن ينجز فعلا لا يحتاج إلى المادة والأمور المادية. هل يوجد عندنا موجود ممكن له هذه الصفة وهو مجرد ذاتا وفعلا أو لا يوجد؟ خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة، متكلمين يقولون لا يوجد عندنا مجرد حقيقي إلا الله، وكل الممكنات فهي مادية حتى النفس، ولكن فلاسفة يقولون لا، الممكن ينقسم إلى مادي وإلى مجرد. هذا القول مبني على ذاك، وهو أنه يوجد عندنا في عالم الإمكان موجودات مجردة ذاتا وفعلا، بالإصطلاح تسمى بالعقول، إصطلاح الفلسفي، وبالإصطلاح الشرعي تسمى ملائكة. جبرائيل في اعتقادنا نحن موجود مجرد ذاتا وفعلا، لا يحتاج إلى إنجاز أفعاله إلى المادة وإلى استعمال المواد والأدوات المادية. على أي الأحوال، مدعي هذا القول، صاحب هذا القول، هو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في نقد المحصل صفحة 479. هناك عنده رسالة مستقلة لإثبات نفس الأمر، يقول مراد أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر، مراد من نفس الأمر هذا المعنى، وهو أن الأمر في قولك نفس الأمر، هذه نفس الأمر مركبة من كلمتين نفس وأمر، مراد من الأمر يعني عالم الأمر. فلو سألت المحقق الطوسي ما هو المراد من عالم الأمر، يقول عالم المجردات التامة، عالم الموجودات التي هي مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. وهؤلاء يعتقدون أن عالم المادة، عالم الإمكان، ينقسم إلى قسمين، عالم الخلق وعالم الأمر. ألا له الخلق والأمر، يتصورون أن عالم الإمكان منقسم إلى قسمين، قسم مجرد وهو عالم الأمر. لماذا سمي بعالم الأمر؟ يقولون لأنه لا يتوقف وجوده إلا على أمر من الله، أن يقول له كن فيكون، لا يتوقف على أي شيء. أما بخلاف موجودات عالم الخلق فإنها إذا أرادت أن توجد ماذا؟ تحتاج إلى مادة، تحتاج إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أولا لابد يحتاج إلى طين حتى يخلق كهيئة الطير، حتى ماذا؟ ينفخ فيه الروح. إذن هنا نحتاج إلى مادة، ولكن في ذلك العالم لا نحتاج إلى مادة، ومن هنا سمي بعالم الأمر، يعني عالم لا يتوقف الإيجاد فيه إلا على الأمر من الله سبحانه وتعالى. وبيدعي هذه العقول لها مراتب، هذه المراتب ذكر المشاؤون أن المرتبة الأولى نسميه العقل الأول، المرتبة الثانية نسميه العقل الثاني، إلى أن نصل إلى المرتبة العاشرة التي نسميه العقل العاشر أو العقول العشرة. هذا العقل العاشر يعبرون عنه بالعقل الفعال، يقولون وهو المدبر لعالم الطبيعة، يعني على عالم المادة. وهذه المقدمة لأي شيء؟ مقدمة لهذا المطلب. المحقق الطوسي يقول نحن عندما نقول هذه القضية صادقة يعني مطابقة لما عند العقل الفعال من الصور. إذا كان العقل الفعال يملك هذه الصورة وقضيتنا مطابقة للصورة المعقولة عنده فهي ماذا؟ فهي صادقة. وإن لم تكن، شوفوا هذا، عندما يضيق الخناق كل يحير كيف يخرج عنه. إذا كانت مطابقة للصور المعقولة في العقل الفعال فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للصور المعقولة للعقل الفعال فهي ماذا؟ كاذبة. إذن مراد من نفس الأمر يعني ماذا؟ يعني الصور المعقولة في العقل الفعال، تلك الصور التي يعقلها العقل الفعال، يعني تلك القضايا، الصور هنا يعني القضايا، إن كانت القضية عندنا مطابقة لما عنده فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة لما عنده فهي كاذبة. السيد العلامة، هذه واحدة من الإشكالات، وهو أنه على ذلك ينسد أنه معرفة صدق القضايا من كذبها، هذا أول الإشكالات، وهو أنه نحن نريد أن يعطى ميزان بأيدينا، وهذا ليس ميزان بأيدينا، لأن لا طريق لنا لمعرفة أن هذا مطابق للعقل الفعال أو ليس بمطابق له. نعم، يوم القيامة سيتضح أنه معقولاتنا، صورنا العلمية كانت مطابقة للعقل الفعال أو غير مطابقة. أما هنا بعد لا يستطيع أن يدعي أحد أن ما أعلمه مطابق وما تعلمه غيره مطابق. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني الذي يورده، وهو إشكال فني آخر، يقول قولكم هذا أنه مطابق للصور يعني أن هناك علوم حصولية أيضا، والسيد العلامة ينكر هذا المطلب، يقول في العقول المجردة لا مجال للعلم الحصولي، العلوم هناك كلها علوم حضورية لا حصولية. هسه لو سلمنا علوم حصولية، ننقل الكلام إلى تلك العلوم الحصولية الموجودة عند العقل الفعال، هل هي مطابقة صادقة أم كاذبة؟ فإن قلتم صادقة أخو نسأل منكم ملاك الصدق ما هو؟ فإن نقلتم الأمر إلى عقل فوقه فننقل الكلام إليه فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. وإن قلتم لا أن ما عند العقل الفعال من العلوم الحصولية والصور المعقولة إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة للواقع فهي كاذبة، يقول هذا يكون من الأكل من القفا. من الآن نقول بأن صورنا إن كانت مطابقة للواقع فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة فهي كاذبة. بعد لا نحتاج أن نوسط ماذا؟ الصور المعقولة عند العقل الكلي والعقل الفعال. هذا مضافا إلى الإشكال الذي التفت إليه الأخ، وهو أنه أساسا ينسد علينا طريق معرفة المطابقة وعدم المطابقة، فهذا الوجه لا يمكن قبوله. وجه آخر، وقيل أن المراد بنفس الأمر عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الأمر، مرادنا من نفس الأمر يعني نفس الشيء. قولك عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا مطابقة لنفس الأمر يعني مطابقة لنفسها. لماذا قال أمر؟ يقول هذا من وضع الظاهر موضع الضمير، هذا كان ينبغي أن يقول مطابقة لنفسه، قال ماذا؟ مطابقة لنفس الأمر. وإلا مرادنا من أن هذه القضايا مطابقة لنفس الأمر يعني ماذا؟ يعني مطابقة لنفسها. سيد العلامة يقول ظاهر هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأنه إذا قلنا أن الصدق قضية هي مطابقتها لنفسها لا تبقى عندنا قضية كاذبة، لأنه اجتماع النقيضين واجبون، هذه مطابقة لنفسها لو مو مطابقة لنفسها، هو مطابقة إذن صادقة. إذن لابد مراد هؤلاء من مطابقتها لنفسها يعني مطابقتها لمحكيها، فيرجع الكلام من أول أنه هذه القضايا لا محكية لها حتى أنه تكون مطابقة لمحكيها في الخارج. إذن هذا القول أيضا قول لا يمكن قبوله. قال وقيل المراد بالأمر في كلمة نفس الأمر، المراد من الأمر في هذه الكلمة ماذا؟ يعني عالم الأمر، لأن هؤلاء يعتقدون في آخر حياتهم عندما يصلون إلى آخر حياتهم يقولون كل الذي استطعنا أن نفهم من علمنا هو أننا لا نفهم. هذا الإنسان إذا بسيط ساذج في التفكير مباشرة يتصور قضايا قطعية ضرورية ما بها إشكال ما بها تأمل، ولكنه إنسان كلما دقق أكثر وتعمق أكثر يجد ماذا؟ أن المشكلات العلمية أكثر. فلهذا لكي يؤمن بقضية مثل اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، يحتاج إلى هذا الجهد الجبار. فضلا عن القضايا الأخرى، لأنه إحنا أولى القضايا عندنا هذه القضية، بعد إذا هذه القضية ما عندنا أصلا كل شيء ما عندنا، وهذه القضية فيها ما فيها من البحث حتى تثبت. فلهذا أهم ما يصل إليه العالم بعد طول العمر هو أنه يقول عرفنا أننا لا نعرف، هذا صار وجداني لنا أننا علمنا أننا لا نعلم. آخر كثير يقول هذه الكلمة وهو مع نفسه يقول لا أنا أقول أخو هذه بالتواضع، وإلا شنو ما أعلم، هو أعلم أنا أمور. أما في واقعه هل يقر بذلك؟ هل يعترف بذلك؟ شاهدم على ذلك، لو واحد قال له بأنه أنت ما تعرف شون يثور عليه تثور الثائرة، لو واحد قال له أنت هاي المسألة ما تعرفها، مو ما تعرف هاي المسألة ما تعرفها. وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، وفي الأبحاث السابقة اتضح لنا ما هو المراد من المساوقة، وقلنا أن المساوقة هي شيء فوق المساواة، مساواة بإضافة أن هناك اتحاد في حيثية الصدق. أن الشيئية مساوقة للوجود، المدعى هنا ان ما لا وجود له مو واقعيه. مطلب الواقعيه خرجوه من ذهنكم الان، نرجع الى مطلب الفلاسفه مو مطلب الاستاذ الشهيد. ان ما لا وجود له لا شيئيه له. هذا يقبله بعد السيد الصدر؟ هذا يقبله؟ ما يقدر يقبله، لانه ما لا وجود له لا شيئيه له، لو له واقعيه. أن الشيئية مساوقة للوجود، إذن ما لا وجود له لا شيئية له. إذن الماهية التي لا وجود لها لها شيئية أم ليست لها شيئية؟ لا شيئية لها. لماذا؟ لأنه الوجود مساوق مع الشيئية، فكل ما لا وجود له ماذا؟ لا شيئية له. هنا المعتزلة أو جملة أكثر المعتزلة قالوا لا، يمكن أن تنفك الشيئي عن الوجود، فما لا وجود له يكون له شيئي. هذا المدعى الأول لكثير من المعتزلة، أن الشيئية أعم من الوجود، فإن الموجود شيء ووجود، ولكن الماهيات الممكنة شيء وليست ماذا؟ بوجود. إذن من هنا آمنوا أن الوجود، التفتوا جيدا إلى المطلب، أن الوجود، طبعا هاي الشبهة موجودة مو فقط في ذهن المعتزلة، في أكثر الأذهان هاي الشبهة موجودة، فلهذا نحن حاولنا في أصالة الوجود أن نقضي عليها أن الماهيات قبل الوجود. المعتزلة يريدون يقولون أن الماهيات قبل الوجود، أن للماهيات نحوا من الثبوت منفكا عن الوجود. فإذا بعض الماهيات الثابتة تلبس لباس الوجود، وبعض الماهيات الثابتة ماذا؟ لا تلبس لباس الوجود. وبهذا القول ماذا يريد أن يقول؟ إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا أن حيثية الماهية هي غير حيثية الوجود، ولكن أحدهما غير الأخرى، في الخارج لو في الذهن، في الذهن قلنا في الخارج متحدان. في قبال من؟ في قبال من يرى أن الوجود مفهوما هو عين ماهية. هذا القول للمعتزلة هو كاملا في قبال ذلك القول، هذاك كان يرى أنهما متحدان ذهنا وخارجا، هذا يقول أحدهما منفك عن الآخر، مو فقط ذهنا بل أحدهما منفك عن الآخر خارجا. والحكماء ماذا قالوا؟ قالوا أحدهما متحد مع الآخر خارجا، ولكنه أحدهما منفك عن الآخر ماذا؟ ذهنا. المعتزلة قالوا أن للماهيات نحوا من الشيئية والثبوت قبل الوجود. طب لو سألت بأنها هذه الماهية موجودة يقول لا، لأنها قبل الوجود. معدومة يقول لا، لأنها لها نحو من الثبوت. فارتفع النقيضان ماذا؟ عن الماهية قبل الوجود، لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ معدومة. طب لماذا غير موجودة؟ يقول أما غير موجودة فواضح، لأن بحثنا أين؟ قبل الوجود، قبل الخلق، قبل الإيجاد. أما أنها ليست بمعدومة، لأنه لو كانت معدومة الله يعلم بها أو لا يعلم بها، يعلم أو لا يعلم، ويعلم. فإذا كان يعلم علمه لم يتعلق بالعدم، إذا كان العلم متعلقه العدم من قبيل ماذا؟ عدم العلم، لأن العلم صفة حقيقية تحتاج إلى معلوم، فإذا لابد أن يكون للمعلوم نحو من الثبوت حتى يتعلق به ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. أنتم الذين تقولون بأن الماهيات معدومة قبل الإيجاد، هذا معناه أن الواجب سبحانه وتعالى يعني لا يتعلق علمه بها، أو تعلق علمه بالعدم، وكلاهما محق. إذن أولا احتاجوا إلى تصوير نحو من الثبوت للماهية لأي غرض؟ حتى يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. وثانيا قالوا نسأل منكم أن العالم قبل إيجاده ممكن أو ليس بممكن؟ فإن قلت ليس بممكن يعني إما واجب وإما ماذا؟ ممتنع، إذا كان واجب يستحيل عليه العدم، وإذا كان ممتنع يستحيل عليه ماذا؟ الوجود. إذن لابد أن يكون العالم قبل الإيجاد ماذا؟ ممكن. والممكن صفة يحتاج إلى موصوف، ما هو موصوفه؟ الماهية. ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. الصفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. إذن أنتم لكي تثبتوا الإمكان للعالم قبل الإيجاد تحتاجون إلى ماذا؟ إلى أن تفترضوا أن للماهية نحوا من الثبوت تقع موصوفا لماذا؟ للإمكان الذي هو صفة للماهية. ومن هنا التزموا أن للماهيات قبل وجودها نحوا من الثبوت، فإذا على هذا الشيئية ماذا؟ لا تساوق الوجود، بل الشيئية أعم ماذا؟ من الوجود. وبعض المعتزلة أضافوا مطلبا جديدا، وفقط بعض المعتزلة، بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة كما في التجريد، قالوا توجد عندنا بعض الصفات هذه لا هي موجودة ولا هي معدومة. قالوا نسأل منكم أن العالمية موجودة لو معدومة؟ نحن في الخارج يوجد عندنا زيد علمه والمعلوم، عند أكثر من هذين الثلاثة زيد وعلمه والمعلوم، بس هذا بالاعتبار متعدد ولا حقيقة واحد، علم وعالم ومعلوم ثلاثة واحد كما سيأتي بحث، بالاعتبار هذه متعددة ثلاثة، عالمية وينها؟ أكو عالمية في الخارج؟ في الخارج عندك زيد الذي هو العالم وعلمه ومعلومه الذي هو الشجر، هذا قماكو بعض عالمية. هذه الصفة الانتزاعية الإضافية هذه موجودة في الخارج؟ لا، إذن ليست بموجودة. معدومة؟ يقول لا، لأنها صفة لموجود. هذه العالمية صفة لمن؟ لزيد. وهل يمكن أن تكون الصفة أمر عدمي؟ تكون عدم؟ إذن لا معدومة. إذن عندنا بعض الصفات لا هي موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولا هي معدومة لأنها هي صفة لموجود. وهذا هو الذي يسمى بالإصطلاح بالأحوال أو الحال الذي هو الواسطة بين الوجود والعدم، أو الموجود والمعدوم، الذي يشير إليه في أول منطق المظفر. يقول وذهب بعض المتكلمين إلى وجود الحال كواسطة. مراد من وجود الحال كواسطة مو كلام المعتزل الأول، وإنما مراده هذا المعنى الثاني التي هي الصفات الانتزاعية التي تسمى في اصطلاحهم بالحال. يقولون لا هي موجودة ولا هي معدومة. إذن يقول هؤلاء أن الوجود والعدم قد يرتفعان عن شيء. يقول التناقض بين أي شيء؟ يقول التناقض بين الثابت وبين النافي، لا بين الوجود وبين العدم، لأن الوجود والعدم لو كانا متناقضين لما ارتفعا. ونحن نجد في الماهية الممكنة قبل الإيجاد ماذا؟ مرتفعة لو مو مرتفعة. إذن ماكو تناقض بين الوجود والعدم، أكو تناقض بين ماذا وماذا؟ بين الثابت وبين النافي. ما هو مرادكم من النافي أو المنفي؟ يقول الممتنع بالذات. كل ما هو ممتنع بالذات فهو منفي، ولكن الثابت له أربعة مصادق: الوجود الواجبي، الماهية الممكنة الموجودة، الماهية الممكنة قبل الوجود، والحال. هذه كلها مصادق ماذا؟ الثابت. في قباله ماذا؟ في قباله الممتنع بالذات كشريك الباري. طبعا هذا الكلام بعد نحن لا نحتاج كثير مؤونة في دفعه. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في محله أن اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محاله. نعم أكو الشبهات أدت بهؤلاء إلى أن يقولوا هذا المطلب، تلك الشبهات نحلها في محله، أنه كيف نصحح علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد ولا يلزم هذا القول، كيف نثبت العالمية ولا يلزم هذا القول. إذن أنتم الذي لكم علينا هو ماذا؟ أن نحل هذه الشبهات، أما أن نلتزم بقولكم لا، لا ملزم بقولكم. هذا مضافا إلى أنه يرد نقض على هذا القول، أنه يلزم أن الممتنع بالذات لا يعلم به الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد له ثبوت. أنتم أقررتم بذلك أن الممتنع بالذات له ثبوت لو داخل في المنفي. إذن كل الممتنعات بالذات يلزم أن لا يعلم الحق بها، هذا أولا. ويرد عليه من القرآن: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا منافي كامل لهذه الآية المباركة، لأن هؤلاء يدعون أن هذه الماهيات كانت لها شيئية في العدم. القرآن ماذا يقول؟ يقول: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا الاستشهاد أو الاستدلال للحكيم الهيدجي في حاشيته على المنظومة، يقول هذا منافي لهذه الآية المباركة. ونضيف إلى الحكيم الهيدجي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا هذا المطلب، ولعله يتضح أنهم كانوا لماذا يؤكدون على هذا المطلب في كثير من الروايات: خلق الأشياء لا من شيء. هذه مو رواية وروايتين أكو بهذا المضمون: خلق الأشياء لا من شيء. الإمام يقول لا من لا شيء، لا شيء عدم. يقول لا تصوروا الله خلق الأشياء من العدم، العدم ليس بشيء حتى يخلق منه شيء. خلق الأشياء لا من شيء، لا من لا شيء. بس هذه لا من لا شيء خلوها، محل الشاهد عندنا هذه: خلق الأشياء لا من شيء. وهؤلاء يقولون خلق الأشياء من ماذا؟ من شيء، وهي الماهيات. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: إن كان هؤلاء مرادهم التلاعب بالألفاظ وأنهم عندهم اصطلاح خاص، لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان مرادهم مطلب، وهو أنه واقعا يوجد عندنا شيء يرتفع عنه النقيضان الوجود والعدم، فهو يدفعه صريح العاقل. وثامنا: أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له. إذن فالمعدوم من حيث هو معدوم في قبال الوجود ليس بشيء أيضا، ليس بشيء، ليس بواقع، ليس بأي شيء. ونسب إلى المعتزلة، مراد من المعتزلة أكثر المعتزلة، ونسب إلى المعتزلة لأن أبا حسين البصري والعلاف ونحو ذلك مجموعة من كبار المعتزلة لم يرتضوا هذا القول. ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة، هذه الماهيات الممكنة، الإمكان قيد بعد توضيح مو احترازي، لأن ما له ماهية فهو ممكن، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة، أن الإمكان لازم ذاتي للماهية. فما لا ماهية له لا إمكان له، وما له إمكان فله ماهية. مرادا من الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني إنسان، بقر، سماء، أرض. قال: ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم. هذا هو نسب إلى أكثر المعتزلة. ونسب إلى بعض آخر من المعتزلة أن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال. هذا غير المطلب الأول، ها. وعرفوها، عرفوا الحال هذه الواسطة، وعرفوها بصفة الموجود التي ليست موجودة ولا معدومة. ليست موجودة لأنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست معدومة لأنها صفة لموجود، والصفة لا بد أن تكون أمرا وجوديا. أما إذا كانت أمرا عدميا، الصفة بأمر عدمي مرجعه إلى عدم الاتصاف. إذا تذكرون في أول المقدمات ذكرنا، قلنا الاتصاف بالعدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف، يلزم الخلف. ليست موجودة ولا معدومة كالضاحكية والكاتبية للإنسان، لكنهم هؤلاء ينفون الواسطة بين النفي والإثبات. فالمنفي هو المحال، يعني الممتنع بالذات كشريك الباري، والثابت هو الواجب، هذا المصداق الأول، والممكن الموجود المصداق الثاني، والممكن المعدوم المصداق الثالث، والحال التي ليست بموجودة ولا معدومة. طبعا إن شاء الله سيأتي بأنه من قال لكم أن الوجود عندما نقول هذا موجود لا بد أن يكون له وجود ما بإزاء؟ المعنى الحرفي موجود أو ليس بموجود؟ موجود له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ فإذا قولكم إذا لم يكن له ما بإزاء فليس بموجود، هذا غير تامين. من قال لكم أن كل ما هو موجود لا بد أن يكون له ما بإزاء في الخارج؟ تبقى شبهتا علم الحق سبحانه وتعالى والإمكان. الإمكان إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة الرابعة نبين كيف ما هو المراد، وعلم الحق سبحانه وتعالى إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخاص. وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل، وهي بالإصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، لعل إصطلاحهم هذا، ولا لا يريدون أن يقول ارتفاع النقيضين عن الماهية. فالصفح عن البحث فيها أولى من الدخول في البحث. وتاسحا يأتي، والحمد لله رب العالمين.